الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور لخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله القائل بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه. وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بتوفيق الله ومدده على موعد مع اللقاء 84 الأولى من لقاءات تفسير سورة البقرة. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي بفضل الله جل وعلا من تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وبعد هذا ينتقل السياق القرآني نقلة أخرى كريمة، فصورة البقرة من الصور الكريمة التي بنيت أصولها على أصل عظيم، ألا وهو النفقة في سبيل الله جل وعلا. فمنذ أول الآيات في هذه الصورة العظيمة يذكر الحق تبارك وتعالى صفات المؤمنين المتقين، فيصفهم بقوله: ومما رزقناهم ينفقون. ثم يأتي الحديث عن النفقة في تضاعيف وثنايا الآيات الكريمة المباركة من سورة البقرة، إلى أن يأمر الله جل وعلا بالنفقة أمرا مباشرا، فيقول سبحانه: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إلى أن يقع السؤال عن النفقة بصورة مباشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي الجواب من الحكيم العليم الخبير سبحانه، فيقول جل وعلا: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يسألونك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفقة، هذا استئناف ابتدائي لابتداء جواب عن سؤال سأله المؤمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان عمرو بن الجموح رضي الله عنه شيخا كبيرا ذا مال، فقال: يا رسول الله، بماذا نتصدق وعلى من ننفق؟ فنزلت الآية الكريمة: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. والمعنى: يسألونك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي شيء ينفقونه من أصناف المال، فالمراد بالخير المال. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير، أي من أصناف المال. فهم يسألون عن النفقة، كيف ينفقون وفي أي المصارف والمواقع يتصدقون وعلى من ينفقون. فجاء الجواب من العليم الحكيم سبحانه وتعالى في هذه الآية العظيمة. وحتى لا أكرر ما فصلناه قبل ذلك تفصيلا، فلقد سبق الحديث عن هذه الأصناف في شرحنا لآية البر الجامعة، وهي قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. شرحنا هذه الآية بفضل الله جل وعلا بالتفصيل، بل وقد أفردت لها برنامجا كاملا بعنوان آية البر الجامعة في 30 حلقة، ولله الحمد والمنة، أو في 30 حلقة ولله الحمد والمنة. لا أريد أن أكرر ما ذكرت قبل ذلك. يختم الله تبارك وتعالى هذه الآية العظيمة بقوله: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، أي كل ما تفعلونه من خير أيا كان نوع هذا الخير، سواء كان نفقة أو عملا من أعمال البر والطاعة، فإن الله تبارك وتعالى عليم به، وعليم بنياتكم وبأقوالكم وأعمالكم، وهو الذي سيجازيكم عليه تبارك وتعالى، فهو الذي لا يغيب عنه شيء ولا يضيع عنده أي شيء. وفي الآية الكريمة حض واضح على فعل الخير والحرص عليه والتسابق إليه، ففي أفعال البر والخير يأتي الأمر بالسبق والمسارعة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. الآية ينفقون، فقدم الإنفاق وقال جل وعلا: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يسمع ويرى، وهو الذي يعلم السر وأخفى، يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، فاطمئنوا، ما تقدمونه من خير هو جل وعلا به عليم، لا يغيب عنه شيء ولا يضيع عنده شيء، سيجازي كل فاعل للخير بما يستحقه، فهو أهل للفضل والمن والعطاء، خزائنه ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، انظروا ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه أو ما في يده سبحانه وتعالى. ولا ينبغي أن نقول بما قال به بعض أهل العلم بأن هذه الآية منسوخة بآية سورة التوبة، فلا حاجة على الإطلاق للقول بدعوى النسخ، وأنا لا أحب أبدا المسارعة وراء دعوى النسخ بلا بينة أو دليل قاطع كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها. فما أنزل الله القرآن لينسخ بعضه بعضا، كلا، بل آيات القرآن محكمة، وهذا ما فصلناه تفصيلا في لقاءات ماضية، إلا ما دل عليه الدليل القرآني والدليل النبوي الصحيح الصريح القاطع بالنسخ، وإلا فلا ينبغي أن نجري وأن نلهث وراء الأقوال التي تقول بدعوى النسخ في كل موضع وفي كل مناسبة ببينة أو بغير بينة أو بدليل أو بغير دليل. فمنهم من قال بأن آية سورة البقرة التي نحن بصددها يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. قالوا بأن آية سورة البقرة قد نسختها آية سورة التوبة، ألا وهي قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ما الداعي للقول بالنسخ؟ ما الداعي للقول بالنسخ؟ ثم لماذا الإصرار عليه عند البعض؟ فالجمع بين الآيتين ممكن جدا، بل هو واضح، لا يحتاج إلى دليل أو برهان. فآية سورة البقرة التي نحن بصدد تفسيرها إنما هي في صدقة التطوع، وهذه لا وقت لها ولا حد لها، بل هي متروكة لفضل الله على من يشاء من عباده في أي وقت شاء وبالقدر الذي يشاء. أما آية سورة التوبة فهي آية محكمة في صدقة الفريضة في الزكاة المفروضة، ولا حرج على الإطلاق في الجمع بين الآيتين. فآية سورة البقرة في صدقة التطوع، وآية سورة التوبة في الزكاة المفروضة أو الصدقة المفروضة. فالمراد بقوله تعالى إنما الصدقات أي الزكوات المفروضة، أي الزكاة المفروضة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه هي مصارف الزكاة الثمانية. هذه مصارف الزكاة الثمانية فريضة من الله. نعم هذه فريضة، والله عليم حكيم. فالجمع بين الآيتين ممكن كما ذكرت. فآية سورة البقرة في زكاة التطوع أو صدقة التطوع، وآية سورة التوبة في الزكاة المفروضة. ثم بعد أن حضهم الله جل وعلا على النفقة والبذل في سبيل الله على الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين، وقد بينا هذه الأصناف بيانا مفصلا كما ذكرت في آية البر الجامعة، ولا أريد أن أكرر حتى لا أطيل، فما فصلناه سأشير إليه فقط. بعد أن حض الله جل وعلا على النفقة في سبيل الله، يحضهم تبارك وتعالى على بذل ما هو أغلى من النفقة والمال، ألا وهو بذل النفس في سبيل الله لإعلاء كلمة الله جل وعلا. فيقول سبحانه كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقد بينا قبل ذلك أن معنى كتب أي فرض، وقد ذكرت ذلك بالتفصيل في قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، وعند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فكتب بمعنى فرض. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، والقتال مصدر قاتل، يقاتل مقاتلة فهو مقاتل، والمفعول مقاتل. القتال مصدر قاتل، يقاتل قتالا ومقاتلة فهو مقاتل، والمفعول مقاتل. وقاتل عدوه أي حاربه. وقد وردت الكلمة في القرآن الكريم باشتقاقاتها المختلفة 67 مرة. وردت كلمة القتال باشتقاقاتها المختلفة في القرآن الكريم 67 مرة، ولا عبرة أبدا بالقتال شرعا إلا إذا كان في سبيل الله، لا في سبيل الهوى، ولا في سبيل المغنم، ولا في سبيل جماعة، ولا في سبيل حزب، ولا في سبيل الهوى والسمعة والرياء، فهذا كله باطل لا وزن له ولا قيمة عند الله جل وعلا. يا رسول الله، إن الرجل يقاتل للمغنم، وإن الرجل يقاتل ليرى مكانه، وإن الرجل يقاتل حمية، فمن في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام في جواب نبوي بليغ جامع مانع، قال: بأبي وأمي وروحي من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ففتش عن نيتك، فتش عن نيتك قبل أن ترفع سلاحك في وجه أي أحد، ما هي نيتك؟ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، والله يعلم الصادق من الكاذب، فقد يدعي كل أحد أنه ما تكلم إلا لله، وأنه ما جاهد إلا لله، وأنه ما قاتل إلا لله، ومن أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، والله جل وعلا هو وحده الذي يعلم الصادق من الكاذب. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، والطاغوت هو الشيطان كما قال الإمام مالك. والطاغوت صيغة مشتقة من الطغيان، فكل ما تجاوز به العبد حده فهو طاغوت، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فهو طاغوت. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. وقد قدم الله الكفر بالطاغوت على الإيمان به، إذ لا يمكن أبدا أن يجتمع في قلب واحد الإيمان بالطاغوت والإيمان بالله، وإنما لا بد وحتما أن يطرد أحدهما الآخر. لذا قال جل جلاله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فمن يكفر بالطاغوت لابد من التخلية قبل التحلية ويؤمن بالله، قبل أن تحقق الإيمان بالله جل وعلا، ليكون تحقيقك للإيمان كاملا على مراد الله ومراد رسوله، فلا بد من تخلية القلب من الأنداد والأرباب والآلهة والطواغيت المزعومة والمشؤومة، حتى يخلو القلب كله لإله واحد بلا منازع أو شريك. روى البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، فقال: يا معاذ، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ: فقلت: أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي خشية أن يأثم لكتمانه العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية عتبان ابن مالك رضي الله عنه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى. إذن لابد من الكفر بالطاغوت قبل تحقيق الإيمان بالله، ليكتمل الإيمان بالله جل وعلا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقد مر الأمر بالقتال بعدة مراحل، لمواجهة أولئك الأعداء الذين يعتدون على دين الله جل وعلا وعلى حرمات الله سبحانه وعلى المسلمين الذين حققوا الإيمان بالله عز وجل. أولئك الذين يريدون إطفاء مشاعل الهداية، أولئك الذين يريدون إطفاء مصابيح الحق والخير والهدى والنور، مر القتال لهؤلاء ولمواجهتهم بثلاث مراحل. المرحلة الأولى الكف عن الأذى والتوقف عن القتال والصبر على أذى المشركين والكافرين، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة. هذا هو الأمر الأول، تلك المرحلة الأولى من مراحل القتال في سبيل الله. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، وكما في قوله تعالى: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. أما المرحلة الثانية فهي الإذن بالقتال، كما في قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذه الآية كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هي أول آية نزلت في القتال، هي أول آية نزلت في القتال. وقد ذكرت ذلك بالتفصيل قبل ذلك عند تفسيرنا لقول الحق تبارك وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الآية رقم 190، تلك الآية التي وقفت معها وقفة طويلة طويلة في أكثر من لقاء، حين كنت أقول بأن هناك من أهل العلم من زعم أن هذه الآية قد نسختها آية السيف في سورة براء، وقد رددت هذا القول بدليله في لقاءات طويلة مفصلة. فالمرحلة الثانية من مراحل القتال هي الإذن بقتال أولئك الأعداء الذين يقاتلون الإسلام وأهله، كما في قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون. يقاتلون، إذن هم يقاتلون، إذن الحرب معلنة عليهم، فأذن الله لهم أن يقاتلوا من يقاتلهم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقال ابن عباس: هذه أول آية نزلت في القتال. وذكر الحافظ ابن كثير قول أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية أن قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، هي أول آية نزلت في القتال. يبقى منهم من يذكر أن آية سورة الحج أذن الذين يقاتلون هي أول آية، ومن أهل العلم من يرى أن آية سورة البقرة وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم الآية هي أول آية نزلت في القتال. وهذه الآية الكريمة فيها الأمر بقتال من قاتل الإسلام وأهله، وهي المرحلة الثالثة من مراحل القتال. قال الإمام ابن عطية رحمه الله: والذي استمر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرض كفاية، إذا قام به البعض من المسلمين سقط الإثم والحكم عن الباقين، إلا أن ينزل العدو بساحة الإسلام ويدعو ولي الأمر المسلم إلى الزود عن الدين وعن الأوطان، فحينئذ يصبح الجهاد فرض عين على كل أحد، كل على حسب قدرته واستطاعته. لا أظن أن هناك من خالف في هذا التأصيل من أهل العلم الأجلاء الفضلاء. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. انتهى الوقت تقريبا، وأعدكم إن شاء الله جل وعلا أحبتي في الله أن نعود إلى هذه الآية الكريمة مرة أخرى في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. والله تعالى أسأل أن يعز الإسلام وأهله، وأن يقر أعيننا بنصرة هذا الدين وبالتمكين للتوحيد والموحدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن.